أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. قلنا إن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قلنا الوجه يعني في كون هذا أحسن القول، واشتراطه بالعمل الصالح باعتبار أن الذي يدعو إلى الله إذا لم يكن معه إيمان بدعوته، إيمان خالص وقوي يجذبه إلى العمل، فهذا لا يؤثر دعوته. يعني إذا الداعي هو بنفسه يخالف الدعوة، طبيعي أن هذا يوجب نفرة الناس عن الدين. ولذلك يشترط كونه أحسن القول أن يكون الداعي يعمل صالحا بنفسه. وهكذا كان الأنبياء، كانوا أسوة في العمل الصالح. ثم أضاف إليه وقال إنني من المسلمين. يقول بعضهم، بعض المفسرين، أن المراد بالقول هنا ليس هو اللفظ بل الاعتقاد، وإطلاق القول على الاعتقاد إطلاق رائج. كثيرا ما يطلق، يقال قال فلان، قال العالم مثلا، هو ما قال كلمة ولكن هذا رأيه وعقيدته، فيقال إنه قال ذلك. ويقول بعضهم بأن المراد بقوله إنني من المسلمين أن يكون مسلما أمره إلى الله، وهذا طبعا لا يمكن إلا بالإخلاص في النية، فإذا الشرط الواقعي هنا هو الإخلاص، هكذا يقولون. ولكن أجد أنا أن هناك تركيزا في العبارة على هذه الجملة إنني من المسلمين، لم يقل وكان من المسلمين أو وكان مسلما أو وقال أسلمت لله مثلا. ربما يكون السر في هذا التعبير هو أن يكون الداعي يعتبر نفسه واحدا من المسلمين، لا يعتبر نفسه فوق المدعوين، وهذا أمر مهم جدا في الدعوة. وهكذا كان الأنبياء، وناهيك في ذلك أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه كان يتعامل مع أدنى جهال الناس كأنه مثله، يعتبره مثله، لا يعتبر نفسه فوق أحد حتى أجهل الناس. بينما تجد الآن مثلا الذي يكون له حظ من العلم، سواء علم دين أو علم من العلوم المادية، تجد نفسه يعتبر نفسه أكبر من الآخرين وأعظم من الآخرين، ويتوقع أن الناس كلهم يحترمونه ويقبلون يده. هذا طبعا يؤثر جدا، وهذا من أسباب عدم تأثير الدعوة. نحن نجد أن الدعوة الآن لا تؤثر مثل ما كان دعوة الأنبياء، طبيعي هذا، يعني له أسباب طبيعية، ومن أسبابها هو هذا المعنى، أن الداعين لا يتخلقون بأخلاق الأنبياء، وأهم خلق في الدعوة هو هذا التواضع، أن لا يعتبر الداعي نفسه أعلى من الآخرين لمجرد أنه داعي، وإن كان هو رجل عظيم واقعا، نبي، إمام، عالم، ولكن هذا أمر اعتباري، يعني أمام الناس ينزل نفسه ويتواضع للآخرين. فربما يكون هذا المراد من الآية، أنا ما أستبعد هذا الأمر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لم أجد أحدا يذكره من المفسرين، ولكن يبدو لي أنه واضح من العبارة، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنا من ضمن المجموعة، لست فردا ممتازا بين المسلمين. وطبعا هذا وإن كان يقال بأنه إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ولكنه لا يختص به، وأمر عام لكل من يدعو إلى الله، سواء من النبي أو الأئمة أو العلماء أو غيرهم، يعني هذا مو شيء خاص بمن يدعى أنه عالم أو أنه رجل دين، كل المؤمنين رجال دين، يعني كل إنسان يجب أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة، وأن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وداعيا إلى الله، ما يختلف، يعني مو هذا وظيفة نوع خاص وصنف خاص. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية أيضا تشير إلى أمر هام جدا في مجال الدعوة بصورة خاصة، وفي كل مجالات التعامل مع الناس، كل تعامل مع الناس يجب أن يكون في هذا الإطار. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني شيء طبيعي أن الحسنة ليس مثل السيئة. المفسرون مختلفون في تفسير هذا الجمل، شنو المراد بالحسنة والسيئة، يذكرون وجوها لا دليل عليها ولا موجب لها لتخصيصها. الظاهر أن الحسنة كل ما يقبله الطبع السليم في مجال التعامل مع الناس، وهذا شيء يختلف باختلاف المجتمعات، ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والحضارات، ربما يكون شيء في مجال التعامل في مجتمع حسنا وفي مجتمع آخر يعتبر سيئا، وكذلك في الأزمنة، يعني مو دائما شكل واحد، ولكن غالبا ما تتفق المجتمعات والحضارات في أنواع خاصة من التعامل. والسيئة طبعا تقابلها باعتبار أن السيئة كل ما يستاء منه الإنسان ويستاء منه الطبع السليم، وهذا أيضا قد تختلف باختلاف الحضارات، ما في شيء محدد، يعني كل ما يعتبره العرف في مجال التعامل مع الناس حسنا هذا هو الزين، سيئا أترك السيئة، هذا شيء عام. ثم على هذا الأساس يقول ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا واجهت في تعاملك مع الناس أمرا تكرهه، إنسان يواجهك بغلظة، يواجهك بكلام قبيح مثلا، يتعدى عليك بالكلام، أنت لا تقابله بالإساءة، ادفعه بالتي هي أحسن. ما المراد بأن يكون الدفع بالتي هي أحسن؟ فيه ثلاث احتمالات أن يكون أحسن. احتمال أن يكون المراد بالأحسن يعني الحسن، مو أنه أحسن، ادفع بشيء يكون فيه حسن، أي حسن، هذا ربما يقال بأن الأفعل التفضيل ربما لا يدل على الأفضلية، لكن هذا خلاف ظاهر الصيغة، طبعا ظاهره أنه يكون شيء أحسن من شيء آخر. الاحتمال الثاني أن يكون المراد ادفعه بشيء بأمر أحسن منه، هو أساء تكلم كلام مزن يعني مثلا اعتدى عليك، فيكفي أنك تعرض عنه ما تجاوبه مثلا، هذا مكافي لأن هذا أحسن منه. ولكن هذا أيضا بعيد، لأن الإساءة ليس فيه حسن حتى يقال هذا أحسن منه. ماذا نقول؟ هذا أحسن يعني أحسن من اللي عمله هو، واللي عمله أصلا شيء سيء ما في حسن حتى نقول هذا أحسن، هذا أيضا بعيد. فما المراد؟ ادفع بالتي هي أحسن. الذي يبدو أن المراد أنك إذا خيرت، يعني كان الأمر دائر بين مواجهتين أحدهما حسن والثاني أحسن، اختار الذي أحسن. يعني مثلا إذا واحد أساء إليك أنت يمكنك تقول له مثلا سلام عليكم مثل ما هو مذكور في الآيات، أو تقول له شكرا مثلا، ويمكن أن تعطيه مالا إذا هذا إنسان فقير محتاج، بدل ما هو أساء إليك أنت مضافا إلى أنك تشكره أو تعرض عنه أو تعفوه وتسامحه وتعطيه فلوس، تفضل للبيت مثلا تدعوه، هذا أحسن مواجهة. والله تعالى يدعو إلى هذا الذي هو أحسن، كما كان الأنبياء والأئمة هكذا يعملون. معروف هذا القضايا عن الأئمة مثلا، اللي كان الشامي مثلا جاء وتكلم على الإمام الحسن، والإمام استمع إليه بعدما انتهى من كلامه دعاه إلى بيته، يعني ما قال تعالوا يا غلمان اضربوه، كان يقدر يقول هو الرئيس على كل حال، ولكن لا، دعاه إلى بيته وأحسن إليه وأكرمه. هذا هو الأحسن، يعني أحسن عمل يمكن أن تعمله في المواجهة، هذا هو المطلوب. فإذا أتيت بذلك تحصل المفاجأة، فإذا الذي هذا يسمونه إذا المفاجأة، يعني فجأة تجد انقلابا في الرجل يتغير رأسا على عقب، كان هذا عدو بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير صديقك، وصديق كأنه قبل 20 سنة تعرفه، يعني مثلا من أيام الصبا والشباب. طبعا الآية ما تقول بأنه ينقلب وليا حميما، كأنه ولي حميم، هو يمكن يبقى في قلبه عداوة لأن هو له أسس وله جذور، ولكن التعامل يتغير، بينما كان الآن يعتدي عليك ويتكلم بكلام غليظ، ولكنه ينقلب كأنه ولي، يعني صديق. الولي هو الصديق، والحميم مأخوذ من الحمى وهو الحرارة، يعني الحرارة، كأنه لاصق بك ومشفق عليك، كأنه ولي صديق قديم، يعني مو من الآن. هذا التأثير المفاجئ، فجأة يتغير الإنسان إذا كان الدفع بالتي هي أحسن. وهذا أيضا مما يجب أن يتحلى به الداعون للناس، وطبعا هذا شيء صعب جدا، كما تقول الآية التالية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كظم الغيظ ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا أمر صعب، خصوصا في الحالات المفاجأة، يعني تارة واحد مثلا يأتيه رسالة فيه كلام بذيء مثلا، خب هذا يمكن يعني يفكر، له مجال للتفكير. ولذلك تجدون أن في هذه الحالات عادة يعني المواجهة ما تكون مواجهة مثلها، ربما فيه نوع من التأني والصابر وكذا، لكن في حالات بين الشارع ووسط الشارع مثلا تواجه أحد يتكلم عليك، الإنسان اللي يقدر يضبط نفسه في هذا المجال صعب جدا، يعني يفور دم الإنسان، خصوصا إذا يكون كلام مثلا بذيء جدا، ترون يعني هذا شيء طبيعي، قليل جدا اللي يقدر يمسك نفسه ويكبح جماح النفس مثل هذه الحالة. ولذلك يقول ما يلقاها إلا الذين صبروا. أعتقد أن الآية تشير إلى عاملين من عوامل تحقق هذه الحالة في الإنسان: حالة كظم الغيظ ومواجهة الصعاب في حالات الغضب. العاملين هما أحدهما الصبر والرياضة. طبيعي كل الصفات الحميدة الإنسان لا يتحلى بها إلا برياضة نفسية شاقة ومريرة، كل الصفات. يعني إذا الإنسان يريد أن يكون حسن الخلق، أو يريد أن يكون زاهد، أو يريد أن يكون متواضع، أو يريد أن يكون مؤمن إلى آخره، كل صفة حميدة هذا يحتاج إلى رياضة. يعني فجأة ما يصير واحد الشكل. الرياضة هو الترويض، ترويض النفس، يعني يضبط نفسه في مقابلة الأهواء حتى يسيطر على نفسه. صعب، ولكن بالتأني وبالصبر وبمرور الزمان يحصل الإنسان على هذه القوة. هذا عامل، وهذا العامل يحتاج إلى توفيق من الله، يعني مجرد ليس شيء عادي، شيء صعب على الإنسان. ولذلك يعبر عنه بأنه يلقى، مو أنه هو يعمل، كأن الله تعالى يعطيه. يلقى مبني على المجهول، ومو هو اللي يتلقى، يلقى الله تعالى يلقيه هذا الشيء طبعا بصبره. والعامل الثاني، العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإنسان من العوامل الوراثية والتربوية. هذه عوامل عميقة وتؤثر بعمق في أعمال الإنسان. العوامل الوراثية شيء واضح أنها تؤثر، والعوامل التربوية في البيت، في المدرسة، في المجتمع، كل هذه تؤثر على الإنسان. والله تعالى يعبر عنها بأنه ذو حظ. حظ يعني هذا نصيبه، لأن هذا شيء خارج عن اختياره، بعض هذه العوامل أو ربما أكثرها أو كلها. العوامل الوراثية مو بيد الإنسان، يؤثر فيه ما اكتسبه من الصفات من أبيه، من أمه، من آبائه، من أجداده، من أخواله إلى آخره، تؤثر هذه العوامل. والعوامل التربوية مو كلها باختيار الإنسان، يمكن في المجتمع الإنسان يختار مجتمعا صالحا يخرج من بين مجتمعه الفاسد، ولكن العوامل التربوية في المدرسة وفي البيت مو باختيار الإنسان عادة، يعني غالبا الإنسان مو باختياره، في بيته يتأثر بتأثير تربية الوالدين. فهذا إذا يكون حظه أن أباه مثلا إنسان هادئ مسيطر على أعصابه، هذا يؤثر في الولد. يؤثر من ناحية الوراثة والجينات مثل ما يقولون، ويؤثر أيضا من حيث التربية. يعني الواحد اللي يشوف في بيته دائما أبوه إنسان هادئ، كل ما يصير شيء يقابله بصبر وبسكينة وبطمأنينة، هذا مو مثل واحد اللي يشوف أبوه دائما في مقابل أي شيء يغتاظ ويصيح. شيء طبيعي أن هذا يؤثر عليه. اللي يجد أباه أو أمه أو أخاه في البيت أخلاقه مو زينة، هذا يؤثر على الولد. فإذا هذا يحتاج إلى عاملين: عامل من نفسه وهي الرياضة النفسية، وعامل آخر عوامل وراثية وتربوية تؤثر عليه. هذا ذو حظ عظيم إذا كان له هذه العوامل الحسنة الوراثية والتربوية. وطبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان مغلوب على أمره، إذا كان في بيت صالح هادئ فيخرج إنسانا هادئ، وإذا كان في بيت فيه دائما معارك وكذا فيخرج من هذا البيت وهو يحمل نفس الصفات. لا، ليس الإنسان مغلوبا على أمره، لا بالعوامل الوراثية ولا بالعوامل التربوية، بل يمكنه أن يغير شخصيته وأن يكون شخصيته حسب ما يريد، لكن صعب. يعني الصعوبة هذا أكثر بكثير من هذا الإنسان اللي عاش تلك العوامل، ولذلك هذاك ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا اللي ما يكون له هذا الحظ من العوامل الوراثية يجب أن يزيد من صبره في مقابلة المشاكل والصعاب حتى ترتاض نفسه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. النزغ الذي يبدو من موارد الاستعمال هو التسويل والوسوسة، ينزغ الشيطان في نفسه يعني يسوله يوسوسه. ولكن بعض المفسرين يقول بأن النزغ بمعنى الإفساد بين الآخرين أو الدخول في شيء لإفساده، هكذا يفسرون. لماذا؟ لأنه الله تعالى يقول في سورة يوسف: من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أو مثلا في تلك الآية: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فينزغ معناته يفسد ما بين الناس. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يعني أفسد ما بيننا. أو إن الشيطان ينزغ بينهم يعني الشيطان يفسد بينهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني لا يتكلمون ويا بعض بكلام غير مناسب، لأن هذا الشيطان الذي يسبب أن الشيطان يسيطر عليهم ويفسد فيما بينهم. فقالوا بأن النزغ هنا أيضا من هذا الباب، ولكن هذا خطأ ظاهرا. النزغ إذا تعلق بما بين يصير هذا المعنى. وما ينزغنك وينزغ فيما بينك وبين مثلا صاحبك، فهذا شيء آخر. الظاهر أنه معنى الوسوسة، وهذا موارد كثيرة أقول للشيطان ينزغ يعني يوسوس في الإنسان ويدعوه إلى أمر غير صالح، وهذا معناه واضح في هذا الموضع. يعني قضية الغضب ومواجهة الكلام البذيء مثلا أو الذي يقابلك بالإساءة، الشيطان طبعا دور له دور هنا، يقول لك مثلا أنت لازم تقابله، هذا الكلام مزين، أنت لازم ما تتحمل الكلام، مثل ما تشوفون. يعني يسول للإنسان أن يقابله بمثله، بل يقابله بأسوأ منه. وتشوفون هناك أمثال أصلا بين الناس، وهذه الأمثال هم يرددها الإنسان لنفسه: لا، إذا واحد مثلا ضربك بكذا أضربه بكذا، تعشى به قبل أن يتغدى بك، وإلى آخره. أكو أمثلة في هذا الباب عربية وفارسية، أنه إذا قوبلت بشيء فإن تقابله بأقوى منه. فالإنسان يتأثر بهذا الكلام وبهذا الوسوسة ويأتي بما لا ينبغي. فالله تعالى يقول: إذا نزغك الشيطان يعني دعاك إلى أن تواجه هذا الكلام السيء بمثله أو بأسوأ منه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طبيعي أن الاستعاذة بالله والابتهال إليه هذا من أهم ما يوجب سكون النفس والطمأنينة، وهذا الشيء الذي يحتاجه الإنسان في هذا الحال. ذكر الله يكفيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا استعاذ به ودعاه وابتهل إليه وكان بصدق نية، لا شك بأنه دواء ناجع ومفيد لحالات الغضب. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وجد رجلا في حال الغضب تكلم على آخر بكلام لا ينبغي فاستاء منه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: هناك كلام أعرفه أو أعلمه كذا، لو كان يقوله لم يصدر منه ذلك، وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الرجل قال: أمجنونا تراني؟ يعني شنو أنا مجنون إذا صار فينا هالشيء؟ الرسول تلا هذه الآية أنه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني هذا هو النزغ، يدعوك الغضب إلى أن تواجه الرجل بما يسيئه بل يكون أسوأ من الذي عمل، فاستعذ بالله. ولعل التعبير اللي بعده إنه هو السميع العليم، يعني هو يسمع استغاثتك واستعاذتك وهو عليم بما في نيتك، لأن لازم يكون هذا بالنية خالصة، ولا يكون مجرد كلام يمكن ما يفيد. إذن ظاهر أن هذا هو المعنى، ولكن لماذا المفسرون يحاولون تفسير النزغ بهذه الأمور؟ العلامة الطباطبائي رحمه الله أصلا فسره بشيء مقلوب، يقول بأن المراد بما إما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني أن يحاول الشيطان أن يؤثر في الكفار اللي يواجهونك للرسول ويدعوهم إلى أن يقلبوا الأمر ويزيدوا من الإساءة حتى أنت ما تقدر بعد تواجههم بالتي هي أحسن. يعني يفسر نزغ الشيطان بأنه يؤثر في الآخرين مو فيك في الرسول، لأن الخطاب للرسول. لماذا؟ لأن الشيطان ليس له سلطان على الرسول، فلا يمكن أن ينزغ الشيطان للرسول، هكذا يقول العلامة. بينما هذا مو صحيح ظاهرا. أولا الخطاب وإن كان للرسول، أولا يمكن الخطاب ما يكون للرسول، لأن هذه العبارات وإن كان بصورة خطاب شخص، ولكن قلنا سابقا بأن في كثير من هذه الموارد يمكن أن يكون الخطاب لكل من يقرأ ويتلو ويسمع. ينزغنك يعني أيها الإنسان، مو أنه خاص بالرسول. أو يكون الخطاب للرسول والقصد غيره، وهذا كثير أيضا. أو لا يقصد العموم، يقصد الرسول أيضا. وسوسة الشيطان للرسول مش مستحيل، المستحيل أن يكون له السلطان عليه، هذا مو موجود. الله تعالى يقول وما من نبي يمكن من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. فالشيطان ما يقدر يثبت ما يلقيه، مو أنه ما يقدر يوسوس، يقدر يوسوس ولكن ما يأثر. عدم تأثيره من جهة أن الله ينسخه، مو أنه ما لا يمكنه أن يوسوس. ما في مانع أن يكون الشيطان يوسوس في قلب النبي، ولكن الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان، والحمد لله رب العالمين.